بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والسماء ذات الرجع. ما معنى ذات الرجع؟ ذات المطر. والأرض ذات الصدع الشق من أجل خروج النبات. ونظير هذه الآيتين أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا الآيات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، قسمان، فأين جوابهما؟ قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فهذا جواب القسم، والمعنى إن القرآن لقول حق ليس هو باللعب ولا الباطل. قال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو قول حق حكم عدل، فهو قول حق حكم عدل جد ليس بالهزل. فصل بين الحق والباطل. روي عن ابن عباس وصح عن قتادة ومجاهد: إنه لقول فصل. أي حق وحكم وعدل. وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل. وفصل أي بين الحق والباطل. ولهذا من أسماء القرآن الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو فرقان بين الحق والباطل. تعرف صفات أهل الحق وتعرف صفات أهل الكفر. والقرآن فضائله عديدة، ولذا كتب العلماء قديما وحديثا في ذلك فضائل القرآن. وقيل المراد بالفصل ما تقدم من الوعيد في هذه السورة من قوله: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي أن ما قلناه في هذه السورة حق ذكره القرطبي، والقول الأول يشمله. فيكون القول الثاني خاص والقول الأول عام. القول الثاني على أنه راجع إلى قوله: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي هذا هو القول الفصل. الذي ليس بالهزل. القول الأول أنه عائد إلى القرآن، عائد إلى القرآن، فيكون قول إنه على رجعه لقادر داخل في هذا المعنى. والقول الأول أولى لعمومه وشموله، ولا يتلاعب بآيات القرآن ويسخر بها ويستهزأ بها. فإن هذا من أسباب الردة على الإسلام، يستهزئ ببعض الآيات أو يسخر بها. ها الله يقول كذا يلا أو نحو هذا، فنعم هذا خطير. وكلام الله عز وجل فصل، ليس هو بالهزل، جد ليس بالهزل، فيحذر المسلم من الاستهزاء بكلام الله والسخرية بذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى استخدام الآيات في بعض الأمور الدنيوية، يأتي بآية ينزلها ذلك المنزل كأنه مثال من الأمثلة، هذا ما يجوز. فمثلا بعضهم إذا أراد أو إذا كان يحكي عن شخص ما حصل له من شدة يريدون يرجع عن شيء فأبى، فيقول حتى وصل قذو والنازعات غرقا اعترف. ما يجوز مثل هذا، هذا ما يجوز. أهل العلم ينبهون على مثل هذا، أنه لا تستخدم الآيات في مثل هذه الأمور إلا إذا كانت في بابها وفي عمومها. فآية جاءت في شيء وأنت تنزلها على أشياء أخرى غير ما دل عليه القرآن، هذا خطأ. ولا يجعل هذا القرآن بالهزل و تستهزئ به أو تستدل به على ما لم يأتي فيه، هذا من الهزل بالقرآن، هذا من الهزل بالقرآن. وإنما في الأمور الجدية. وما أكثر ما يحصل هذا عند الناس. هكذا أيضا إذا جاء شخص في وقت وصادف شيئا فيقولون جئت على قدر يا موسى، كذلك مثل هذا ما ينزل ونحو هذا. إنهم يكيدون كيدا، أي إن أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى المكذبين بي وبآياتي وبرسولي يكيدون كيدا. أن يمكرون مكرا عظيما بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الآية التي بعدها كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وسيأتي ذكر شيء من أذيتهم ومحاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة العلق إن شاء الله. وعذية المشركين واليهود والنصارى والمنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، منها ما هو بالقول ومنها ما هو بالفعل، والكيد والتربص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم. فالله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إنهم يكيدون كيدا، كيدا للتأكيد، تأكيد هذا الكيد ولعظمة هذا الكيد الذي يقومون به. لكن سلاه الله عز وجل وأكيد كيدا، أي وأمكر بهم مكرا جزاء كيدهم ومكرهم. ومن ذلك استدراجهم من حيث لا يعلمون، وإملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم، وإمهاله في أخذهم كما قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي فأمهلهم وأخرهم ولا تعجل عليهم. وهذا الإمال والتأخير رويدا، أي قليلا وقريبا. وسترى بعد هذا الإمهال ما سيحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك في الدنيا والآخرة عاجلا وآجلا. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وآيات في هذا المعنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يعطيهم مهلة لعلهم يرجعون. ومن تأمل فيما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أذية المشركين جد ذلك، فالله أمهلهم فرجع منهم أقوام، وأخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي من المشركين ما لقي وعاد من الطائف أصابه الغم، فلم يشعر إلا وهو بقرن الثعالب من شدة الغم الذي نزل به عليه الصلاة والسلام. فجاءه جبريل وقال: هذا ملك السلام، ملك الجبال، أمره الله عز وجل أن يأتمر بأمرك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا من الصبر والتحمل والإمال. فالإمال إما ليرجعوا أو لينزل بهم العقاب والنكال الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فمنهم من إذا وجد إمهال الله عز وجل رجع وتاب وسمع ما يدعوه إلى التوبة، ومنهم من يزداد عتوا وعنادا ونفورا وكبرا وأذية للمؤمنين، بعضهم يزداد. ومن النصر العاجل والظفر المنكل بهم في الدنيا أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بجهاد المشركين وقتالهم والغلظة عليهم، كما قال سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل شانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ووعده بالظفر عليهم والعلو والمكن، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فنصره في بدر وغيرها، هو ومن معه حيث قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وأبان له نعمته عليه وعلى من معه، فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تم تفسير سورة الطارق بحمد الله ومنته. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.